والحسد من أمراض القلب. الحسد أربعة مراتب، الحسد أربع درجات أو أربع أنواع. أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود، هذه درجة أو نوع. النوع الآخر أن يتمنى الحاسد أن تنتقل النعمة من المحسود إليه. النوع الثالث من الحسد أن يتمنى الحاسد مثل ما للمحسود من نعمة، فإن لم يستطع ولم يصل إلى ذلك تمنى زوال النعمة حتى يتساويا في حرمان. النوع الرابع أن يتمنى مثل النعمة دون أن يتمنى زوالها عن المحسود. هذه أربع أنواع الحسد. الحسد ذكر في القرآن بأنواعه الأربع. أمثلة بقى لما ذكر في القرآن عن أنواع الحسد الأربع. خد بالك، الذين كفروا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه واحدة. برضو أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه واحدة. وَيَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. لا مش كده، يسجد بالصوت. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إخوة يوسف حين قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، حسدوا يوسف على حب أبيه له وتمنوا زوال ذلك الحب بذهاب يوسف اصلا، عشان كده قالوا اقتلوا يوسف او اتخوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فبيتمنوا زوال الحب مش عارفين، يبقى يشيلوا المحبوب نفسه. يبقى خلاص، يبقى ما فيش حل من بعده، يبقى ما فيش قدامه غير باقي الاخوة. طبعا الحسد خطير الدنيا واخر. اما خطورة الحسد في الدنيا فهو ان يعيش الحاسد مهموما مكروبا محزونا، كلما رأى نعمة أحزنته، وكلما رأى بلية شمت. زي الكفار، إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. شتلك الحالتين في منتهى الخطورة. طبعا إن أصابت الشخص النعمة أساء ذلك الحاسد عاش في غم وهم وكمل وحزن. وإن أصابته حسنة عاش في غم وفي حزن وفي كمل. وإن أصابته سيئة فرح وحدثت الشماتة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. الحسد له أسباب، عايزين نعرف أسباب الحسد عشان نعالجه في نفسنا. احنا دلوقتي لما بنتكلم عن المحظورات قلنا في أول الدروس إن احنا هنتكلم عن المحظورات وناخد بالنا كل واحد فينا ياخد باله من نفسه ويحاول يتخلص من هذه المحظورات. فلو الإنسان بيحسد أو احنا نتوقع إن احنا نحسد فنشوف أسباب عشان نتنفس. السبب الاول الحسد البغضاء والكراهية اللي هو الحقد، زي ما قلنا امبارح الحقد يؤدي الى ايه؟ الى الحسد. بدل ما تكره شخص يبقى ما فيش شر، سوف تساء كلما رايت على الايه؟ نعمة، وسوف تتمنى زوال هذه النعمة، امر طبيعي. يبقى البغضاء والكراهية والحقد ده سبب من اسباب الحسد. السبب الثاني من اسباب الحسد الكبر. معنى الكبر ايه؟ انك تريد ان تتكبر على الشخص وتحتقر هذا الشخص وتتعالى عليه، فاذا بالنعمة التي اصابها ذلك الشخص تمنعك من ذلك، يبقى احسن منك. سيحدث الغير لفوات المقصود. في مثال لهذا في مثال قال ربنا قرناه النهارده ثم ارسلنا من بعدهم موسى وهارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ادي كبرهم. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يبقى الحسد هنا حصل من ايه؟ من الكبر. عاوزين يتكبروا على قوم موسى، يذبحون ابنائهم ويستحيون نساءهم ويسومونهم سوء العذاب. هيطلع منهم نبي بقى، يطلع منهم نبي خلاص، هيقع فرعون. كما في مثال اخر للحسد الناشئ عن الكبر. قالوا كفار مكة، قالوا يتيم ابي طالب يزعم انه نبي. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده كبر، كبر حسدوه عشان ازاي ده يتيم ابن ابي طالب هيبقى نبي ونطيعه ونمشي وراه. كتير قوي في الامم السابقه كان تكذبهم سبب الحسد. ما هذا الا بشر مثلكم قرناه النهارده لو ياكلوا مما تاكلون منه ويشربوا مما تشربون. كذلك بينه المثال. يبقى برضه ده سبب من اسباب الحسد. سبب اخر من اسباب الحسد وهو التنازع والتنافس على مقصود واحد. وبالتالي ان حقق الاخر هذا المقصود ووصل اليه حرمت انت منه، فيحدث هنا الايه؟ يحدث الحسد على طول. مثال ذلك اثنين كل واحد فيهم بيطمع في وظيفه معينه. واحد بس اللي هياخدها، هي وظيفه واحده مش غيرها. واحد هياخدها. طبعا لما ياخدها واحد الثاني يعمل ايه؟ هيحتفل. لمين بيتنافسوا على مقصود واحد. طبعا ده بيؤدي الى نقطه مهمه جدا وهي ان الحسد بيقول في امور ايه؟ الدنيا. والدنيا ضيقة والمال والجاه، كي يصل اليه لابد ينتقل من يد اخرى الى يدك. والمرأة تنفق من مال زوجها. المراصد والجهل والمال والتنافس عليها يؤدي الى الحسد، لانه ما يبجيله اتنين مقاولين داخلين في عقل داخلين في مناصر واحد داخل الحسد. التنافس على هذا الامر بشيء من الرغبة الشديدة والحب الشديد وعدم الاستسلام للقضاء، ما فيش شك ان واحد هياخدها والتاني حامل ايه هيحسد. طيب لو كانت في امور الدين مش في امور الدنيا، في امور الاخرة ما يبقاش حسد، بس ما يبقاش حسد، يبقى اسمه ايه؟ غبطة، وهي ممدوحة لانها تؤدي الى التنافس، وربنا تبارك وتعالى حض على التنافس وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وأن وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وأن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وبالتالي الحسد في أمور الدين ما بقاش حسد دون أسباب. طبعا إذا كان الحسد في أمور الدين هيبقى بالأسلوب بتاع حسد أمور الدنيا، يعني تتمنى زوال العلم عن العالم، ده مصيبة كده، مصيبة ثانية بقى. لكن احنا بنتكلم عن الغبطة، بمعنى مش تمني زوال النعمة وإنما اشتهاء أن يحدث لك مثلها، اللي هو النوع الرابع من أنواع الحسد. النوع الرابع من أنواع الحسد ألا تتمنى زوال النعمة وإنما تتمنى أن يحدث لك مثلها. فإن حدث كان به وإن لم يحدث لم تتمنى الزوال، لم تتمنى زوال النعمة على الآخر. النوع الرابع إذا كان في أمور الدنيا فهو مباح بشرط أن يكون التمني في المباحات. يعني ايه؟ يعني واحد عنده عربية والعربية مباح وانت ما عندكش، فقلت ربنا يبارك له ويديني زي ما ادالك، فبدالك ربنا حمد ربنا وزي ما ادالك قلت الحمد لله على كل حال، ربنا يبارك له ما تمنيتش، يبقى ده امر مباح معفو عنه، معفو ايه؟ عنه. ان كان في امور الدين بقى يبقى اسمه ايه؟ غبطة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا فتنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. هذه الغبطة. يبقى في الحالة دي بتتمنى أن تحظى بمثل ما آتاه ربنا للآخر. طيب هنضرب بقى مثال وده معنى الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فرأيت أنت ذلك فقلت الله يبارك له ويتقبل منه، لو أعطاني الله تبارك وتعالى مثله لفعلت مثله، وتمنيت على الله أن يعطيك مالا فتنفقه في الحق فلم يعطك الله شيئا، لك من الثواب مش ما لهذا المنفق تماما، لأن الأعمال بالمن خلاص. رجل الحديث أصله أمتي مثلها كمثل أربعة، ده بداية الحديث. واحد أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا واحد. الثاني ربنا لم يعطيه مالا وتمنى أن يعطى المال دون أن يتمنى زوال المال عن الآخر، حتى ينفق كما ينفق الآخر، له من الخير والثواب مثل لمن أنفق. رجل آتاه الله مالا فأنفقه في المعاصي فتمنى الآخر أن يؤتى مالا فينفقه كما ينفقه الآخر في المعاصي، شايفه بقى معاه فلوس وعمال يروح الكباريهات ويسكر ويشرب حشيش وستات وما إلى ذلك، ويتمنى حتى مش لازم زوال بقى النعمة، ما تمناش انه يروح له فلوس، بس قال لو انا بقى معايا فلوس انا كمان لو جبت فلوس ده انا هقطع السمكه وجاي عليه من الوزر مثل ما على الاخر ولو لم يتخذ اثما واحدا. شوف الخطوره بقى، فزي ما قلنا الحسد يأكل الحسنات، وده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأعجبني جدا جدا قصتين. أن القصة الأولى ابن سيرين، وده محدث وبنقرا دايما في البخاري حديث له رواية، ابن سيرين بيقول ايه؟ ما حسدت احدا ابدا على شيء من امور الدنيا، فانه مهما اوصي من الدنيا لو كان مصيره الى الجنه فكيف احسده على الدنيا وهي حقيره في الجنه؟ يبقى طبعا تحسبه على ايه؟ على امر من امور الدنيا. طب ده رايح الجنه نعيم مقيم وخلد يبقى طبعا يبقى على عمر تافه كلام فارغ. شوف العقل بعد الكلام، لو حسبته على امر من امور الدنيا وكان مصيره الى الجنه فكيف احسبه على امر تافه حقير بالنسبه لما ينفعه؟ وان حسبته على امر من امور الدنيا ومصيره الى النار فكيف احسده على الدنيا وهو صائر الى النار؟ انت تحسبه على ايه بقى؟ كلام بارد، ده مسكين، لما شفت الحالتين ما تحسبوش، لانك لو حسبته وهو رايح الجنه تبقى حسبته على شيء تافه، ولو حسبته وهو رايح النار ده مصيبته شوز، هو ناقص حسبك، ده غلبان يعني. عجبتني قوي الكلمه دي لابن سيرين. القصه الاخرى اللي عجبتني انه انس ابن مالك يقول كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم، فقال يأتي عليكم من هذا الفرد رجل من أهل الجنة، فإذا نحن برجل من الأنصار يأتي ينفض ماء وضوئه عن لحيته قد علق نعله بيده الشماس، فإذا كنا من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقالة، فطلع علينا نفس الرجل، فإذا كان من اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المقالة، فطلع علينا نفس الرجل، فحين قلنا تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص حتى وصل إلى بيته، فقال له يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بيقول للراجل بقى اليوم اللي قال الجنة ده، يا عبد الله تلاحيت مع أبيك وأقسمت ألا أبيت عنده ثلاث، فهل تؤويني عندك حتى تمضي هذه الثلاث؟ قال لا. فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول فما وجدته يعمل شيئا، فإذا صلى العشاء نام، غير أن رأيته إذا تقلب في فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يتكلم إلا بخمس، ثلاث ليالي لا أرى له عملا يزيد عن اعمال الناس حتى كدت ان احقر عملها، مش حاجه بس الفرق بس كل الليل. فقلت له يا عبد الله لقد رايتك تفعل كذا كذا ولم يكن بيني وبين ابي تلاح ولا هجر ولا قسم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، فاحببت ان ارى عملك حتى اعمل مثله. فقال الرجل والله ما افعل شيئا الا ما رايت، فانصرف فناداني فقال لي اسمع، ليس لي من عمل الا ما رايت، ولكني والله لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا او حسدا على خير اعطاه الله له، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: هذا الذي وصل بك وهذا ما لا نطيق. هو ما وصلك وهو ما لا نقدرش عليه. عجبتني برضو القصه دي، انه القلب اذا كان خاليا من الغل والحقد والغش والحسد كفى ذلك للدخول في البيت. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام واحد يقول: يا رسول الله، احب القوم ولما الحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. وفي يوم من الايام ساله رجل قال: يا رسول الله، متى الساعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا اعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام، ولكني احب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت مع من احببت. يعني الحديث انس لمن؟ فيقول انس: فوالله ما فرح المسلمون بعد اسلامهم كفرحهم بهذا، فقالوا: انا نحب الله ورسوله، وانا احب النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر، واحب عمر، ولكني لم اعمل بمثل عملهم، فانا اطمع ان اكون معهم بحبي لهم. من هنا قال اشياخنا: إذا استطعت أن تكون عالما فكن عالما، فإن لم تستطع أن تكون عالما فكن متعلما، فإن لم تستطع أن تكون متعلما فأحبهم، فإن لم تستطع أن تحبهم فلا تبغضهم، فقد تحشر معهم. شوف ازاي، ايوه، المرء مع من احب. طيب، في حاجه خطيره قوي في الحسد. احنا طبعا عرفنا ان الحسد ياكل الحسنات، عرفنا انه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحاسد وقال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان. والحسد مذموم في القران، حتى ان الله علمنا الاستعاذه: ومن شر حاسد اذا حسد. وذكر الحسد في شان الكفار ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني حوز النعمه في الشام منه نعمه الايمان عشان يبقى كافر زيه. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسكم، وان تنفتكم حسنه تسؤهم، وان تصبكم سيئه يفرحوا بها. وقصه الحسد اللي تمت في اخوه سيدنا يوسف: واذا رايكم قالوا امنا، واذا رايكم قالوا امنا، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. اذا الحاسد يموت بغيظه، ولا يتاثر المحسود الا ان يشاء الله. يبقى من هنا الحاسد لازم يعرف امور: اول امر انه معذب في الدارين، معذب في الدنيا بالهم والغم والكمد، معذب في الاخره بالحسد، لان الحسد مرض من امراض القلب يعاقب عليه. ولو لم يفعل شيئا، احنا مش قلنا القلب افعله ايه؟ اربع درجات: الخواطر اولا، الوساوس، ثم الشهوات وتهيج الشهوات، ثم ميل القلب. وهنا قلنا ميل القلب قد تكون فيه مضطرا وقد تكون فيه مختارا، او الحسد هنا حقيقي في المرحله دي اللي هو ميل القلب للشهوات، وهو تمني ذوات النعمه. فان حدث هذا بالقلب خلاص حدث الاثم وحدثت المعصيه. الخطير بقى انه اذا حدث هذا في المرحله الثالثه اللي هي ميل القلب وتمني زوال النعمه عن المحسود، قد يؤدي الحسد الى القول والفعل. اما القول فينطبق اللسان بالغير والفحش من القول والكذب والسباب وما الى ذلك، وقد تنطبق الجوارح بمحاوله منع النعمه، وينطبق اللسان مش بس بالغيبه، بالوسائل بالسعايه، وبث رجلا مقربا الى ذي سلطان، فبالوسائل والسعايه تزال النعمه. بيقولنا شيوخنا حكايه حدثت، بيقولوا ان كان فيه امير من الامراء وكان له رجل حكيم مقرب منه. الحكيم ده كان دايما يجي يقعد جنبه في مجالس القضاء وفي مجالس الخص، ما يقولش غير كلمتين اثنين، احسن الى المحسن باحسانها، اما المسيء فستكفيك اساءته، ما يقولش غير. فكان الامير يحبه قوي، فحسده اخر وتمنى ان ينال هذه المنزله، فذهب الى الامير او الوالي او الشريفه وقال له: هذا الغول الذي تقربه منك يقول عنك انك رجل ابخر، ولذا لا يستطيع ان يقترب منك، واذا دعوته اليك وقربته سوف تجده يضعه على انفه حتى لا يشم ريحك. الابخر اللي ريحته وحشه، ريحه نفسه وحشه، ريحه نفسه وحشه. فاستشار الخليفه غيظا، قال: سوف ننظر في ذلك. خرج الجليس من عنده قبله الحاسد، قال له: انا عزمك على الاكل بكره، لازم تيجي، وحلف عليه. فقال له: والله اجابه الداعي من السنه، ما اكيد ان شاء الله. راح ثاني يوم، لما راح ثاني يوم حضر له اكل، ومنى الاكل توم، توم بقى وبصل وفاس. فغير الكلب طبعا ريحه بقه بعيد فيها توم وبصل. بعد ما كان نزل خرج وراح فين؟ للمملوك بتاع الخليفه. فلما راح قعد في مجلسه وبدا يقول: احسن الى المحسن باحسانه، واما المسيء فتفيك اساءته. يعني ما تردش الاساءه بايه؟ الاساءه كفايه اللي هو اساءته هتبعده عنك، لان ربنا هيعاقبه، واما المسيء فتكفيك اساءته. فقال: ابن مني؟ فبنى رجل منه الخليفه، بدا يتكلم معاه. الراجل عمل ايه بقى؟ ابدا حطيه على بقه ومناخيره عشان ما تطلعش ريحه التوم تؤذي الا خليفه. فتاكد الملك من كلام الحاكم، فامر بالقسطاس والقلم. وكان الملك لا يكتب الى احد الولاه الخليفه، لا يكتب احد ولا ابدا بخط ايده الا اذا كان يامر له بجائزه او عطاء، ودي شيء معروف عنه. اي حاجه ثانيه كان يامر الكاتب يكتب. فجاب الورقه والقلم وكتب بنفسه لاحد الولاه: اذا جاءك حامل هذا الخطاب فاذبحه واسلخه واحشو جلده بالكبن ثم ارسله اليه. ختم الجواب وقفله واداه للجليس الطيب الحكيم ده، قال: روح للوالي الفلاني اديله دي. فخرج الرجل بسلامة يمين مع الورقه، وفاهم ان الورقه دي معناها ايه؟ جائزه عطاء. خرج فدوك قال له: راح فين؟ قال له: والله لقد امرني الخليفه بجائزه عند الوالي الفلاني واعطاني الورقه. قال له: يا سلام، والله يا اخي انا محتاج، وأن تؤثر على نفسك، الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. تنازل لي عنه. قال له: على الله يوسع، حبا وكرما، اليك الوقت، اليك الخطاب. فخرج الحاكم وراح لمين؟ للوالي. عطى هذا، قال له: اديني بقى اخبرني. فاراه، قال له: لا اخبرك ايه؟ ده الخليفه يامر بذبحك وترسيك وحشو جلدك بالابن وقالك ارجعك اليه. قال له: لا، مش ده اصلا مش بتاعي، الواحد قال له بتاعك، طب استنى اجل لما نعود اليك. الشيخ قال له لا خطابات الخبيثة لا تحكم. قال له هناك وكلام الملوك الأول احضاحه وسخه وحشدته يجب وأرسله للخليفة أو الملك. الجليس طبعا بلعنا من كل يوم بلعنا صباح لكم يوم تفوجي فوجي الملك بأنه ده داخل عليه. قال له الله انت ليه ما رحتش بالخطاب لفلان؟ قال له والله يا أمير المؤمنين قابلني فلان وأظهر لي حاجة وأراد أن أتنازل عن هذه العطية والجائزة فآثرته على نفسي إظهار الولاية. فالملك بصر وتعجب أن لقد قال لي أنك تتحدث عني وتقول أني رجل أفخر وأنك تخشى أن تقترب مني وحين استدعيتك بالأمس وقلت ابن مني وضعت كفك على أنفك حتى لا تشوف. قال الآن ما هذا الله يا أمير المؤمنين ولكنه دعاني إلى طاعته وقدم لي طعاما فيه الثوب والمصل فكرهت أن أوذيك برائحته. فتعجب الملك وقال صدقت وأما المسيء فتكفيك إساءته. وشوية طبعا زي الرسول زي صاحبنا جلد محشش وراح الحكاية حتى عنا شيوخنا عشان يورونا أن الحاسد لا يعود حسده بالضرر إلا عليه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلكم. طيب قلنا أسباب الحسد البغضاء والبغي، قلنا أسباب الحسد الكبر، قلنا أسباب الحسد التنازع على مقصود واحد. طيب هل هناك حسد بلا سبب؟ نعم أخطر أنواع الحسد خبث الطوية وخبث النفس وكراهية الخير للناس والسحر بعطاء الناس من السبب يحسد من السبب. وده أشد أنواع الحسد ضررا وخبثا. اللي بيحسد بس يعني اللي بيحسد واحد عشان بيكرهه في سبب، اللي بيحسد واحد عشان يتعرم عليه فبص الاهل فوق وبقى هو البيت يعني هو برضه في سبب. اللي بيتمنى مثل النعمه فان ما حصلتش يتمنى زوالها عشان نبقى سواء هو. لكن اللي بيحسد بلا مناسبه اي حاجه يشوفها نعمه يحسد من غير ما يكون بينه وبين المحسود علاقه، دي خطيره قوي، دي خطيره قوي. طبعا لما نفكر في الاسباب بتاعت الحسد دي كلها نفكر فيها عشان نعالج الحسد في نفوسنا. انا نحسد ونخرج، ما هو سبب الحسد؟ ان كان خبث طويه وفساد نفس وصح عباده نعالج نفسنا ونعرف ان البخيل هو من يدخل بمال نفسه والشحيح من يغفل بمال غيره وهذا عطاء الله فكيف تدخل بعطاء الله وانت لا تملكه؟ يبقى بشح ويبقى خطير جدا وسوف يؤدي بصاحبه لا محاله الى جهنم وبئس المصير. وبيحكوا عن البخل والسحر حكايه بيقولوا اثنين بخلاء قاعدين مع بعض فبيتكلموا عن بخلهم ويتفخرون بالبخل. فقال احدهم ما انفقت درهما الا واحسست اني اقتطع جزء من لحمي. فقال له الاخر اما انا كلما انفقت انت درهما احسست بان جزءا من لحمي اقتطع. هذا ده الشح، والبخيل يدخل بمال نفسه والشحيح يدخل بمال غيره. فاذا كان الانسان يحسد لانه شحيح بخير وعطاء ربنا بيعطيه للمسلم يبقى دي مصيبه فيه. اذا كان سبب الحسد البغضاء والكراهيه يبقى لازم ينزع البغضاء والكراهيه من نفسه حتى لا يحسد فيصاب بالهم والغم ثم في الدنيا ثم بعذاب الله في الاخر. اذا كان بيحسب عشان الكبر فليعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وليعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذكر يقعهم الناس لهوانهم على الله. وما ازداد عبد بتواضع الا تسعة. وان كان يحسب للتنازع على مقصود يبقى لابد وان يعلم ان هذا الحسب سبب التنازع على مقصود من امور الدنيا، فينزع من قلبه حب الدنيا حتى لا يتنافس على زائل ويضيع عمره ولا يحصل الا ما كتب له. عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تفعل، ان قل فلا تحزن وان كثر فلا تفعل، ان انت رضيت لما قسمته لك أرحق بمنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك أتعفت بمنك وعقلك وكنت عندي مظلومة. وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في السلام، ولا تصيب منها إلا ما كتبته لك. وليتذكر ويسمع قول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الأمر الآخر، لابد للحاسب أن يعلم أن هذا الحسد معناه أنه قد اعترض على قسمة الله تبارك وتعالى، ولم يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى. ولذا تجد بعض الناس بتقول مثلا خطير جدا يؤدي إلى جهنم، يدي الحلق للي بلوا ذلك. يبقى معنى كده إيه؟ كفر والعياذ بالله. يعني لما واحد يشتري حلق لواحدة بلوا ذلك يبقى جاهل. يبقى غير حكيم، يبقى مش سلف وسلف الصفهاء. هل يمكن ان ينسب هذا الى الحكيم الخبير العليم؟ هل يصح انك تتفق مع الحد ثم تقول يدي الحلقه للي بلى ده؟ هل ربنا مش عارف؟ كلمه تفسر والعياذ بالله. فلابد ان يعلم الحاسد ان الحسد معناه الاعتراض على قضاء الله والاعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى بينه عباده. كما انه يجب عليه ان يعلم انه ان حسد على امر من امور الدنيا وكان المحسود صائر الى الجنة فقد حسده على الفائت، وان كان المحسود صائر الى النار فكيف يحسده وينتظره الوبال والعذاب. ايضا لابد للحاسد ان يعلم انه مخير بين امرين: ان يكون ما يريد او ان يريد هو ما يكون. الحاسب مخير بين امرين: الامر الاول ان يكون ما يريده الحاسب، او ان يريد ما يكون. ازاي؟ ما هو الحاسب يريد ان يكون، يتمنى ان يحدث ما يريده وهو زوال النعمة عن المحسود. هل هذا في استطاعته؟ هل هذا في مكنته؟ هل يملك ان يغير قضاء الله؟ هل يملك ان يزيل النعمة عن المحسود؟ لا يمكن، لان الله لا يزيل النعمة عن العبد ابدا بحسب الحسد. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالحسد لا يؤثر الا اذا اراد الله ذلك. وبالتالي يبقى كل حاسد يتمنى ان يكون ما يريده يبقى بيتكلم في كلام رشدي، لانه لم يستطيع ان يغير من قضاء الله. يبقى ما قدامش غير الامر الثاني اللي هو ايه؟ ان يريد ما يقول، ما يقول ما هو كائن. يبقى بالتالي ان يكون مراده موافق لمراد الله فيرضى بقضاء الله، ويعلم ان الله تبارك وتعالى هو القائل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمه ربك خير مما يجمع. يبقى لازم يفهم دي، يفهم ان الله تبارك وتعالى ابتلى الاغنياء بالغنى وابتلى الفقراء بالفقر وابتلى الاغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالاغنياء. ولما كانت الناس كلها اغنياء ما كانش بقى في دنيا، ما كانش بقى في سيد ومفوت، ما كانش بقى في خدم، ما كانش بقى في صالح لصاحب المصنع، ما كانش بقى في تاجر وعامل، ما كانش بقى في راكب وسائق، ما كانش بقى في دنيا بقى. لازم يبقى فيه مالك للارض ويبقى فيه عمال وجراء، لازم ولا ما يبقاش الدنيا. عشان كده ربنا قال ايه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فيسخر القادرون غير القادرين، ويسخر الاغنياء الفقراء، ثم يبتلي الاغنياء هل ينفقون على الفقراء ام لا، ويبتلي الفقراء هل يرضون بما قسم الله لهم ولا يحسدون الاغنياء ام لا. يبقى لازم يتمنى ويريد لا يقول لانه ما قدموش غير كده. طيب ايه العلاج الشرعي للحسد؟ العلاج اللي هنقوله ده كله ده علاج ايه؟ تفكير وتامل ومراجعه للنفس ومحاوله لتنقيه القلب من هذا المرض العين. العلاج الشرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كان رجل من الصحابه يغتسل، فمر به رجل اخر فرائح فقال ما رايت اليوم ولا جلد مصبع. حلو ايه انت مالك لونك فاتح كده وجلدك ناعم كده؟ ده ولا بنت صغننه طفله مصبعه في الخدود، يعني لا خدمت ولا راحت ولا جت لسه حسده. فوقع المغتسل وقع في الارض، الحسد صابه وهي إرادة الله، وقع مش قادر يقوم خلاص، زي ما يكون الشمس بعيد أو يعني فقد الحركة. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له قصة، فأمر بأمرين. أما الأمر الأول فنبهنا إزاي نتقي الحسد ونحبه في أنفسنا، فقال أيعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له. يبقى كل ما تشوف نعمة على حد تعمل ايه؟ دعيله ربنا يبارك له. طب هو ربنا خزينه حكمنا، ما هو انت بتحسب بتحسب ليه ان النعمة صغيرة حاجة قد كده تقيله، ما ينفعش تبقى تقيله في ايدك، عاوز تاخدها منه. لكن رحمة ربنا واسعة وفضل ربنا كبير وعمر خزائن ربنا مطلوب، ولم يمنع الفقراء لان خزائنه قد نضبت ابدا. هو ربنا سبحانه وتعالى مش قادر يغني كل الناس، لكن حكمته لا تقتضي ذلك. لما تدعي له ربنا سبحانه وتعالى يبارك له، ربنا يوسع عليه، ربنا يديله. فاذا ما استطعتش ان تتخلص من الحسد في القلب، يبقى حاول تخليه ايه؟ شهوه فقط في محل ايه؟ تخيل الشهوه. اياك ان تميل بقلبك الى الحسد، تبقى في مرحله الاضطرار مش في مرحلة الاختيار، وإلا تؤثر على هذا المرض وتأثر به. لكن إذا وافقت على الدعاء لأصحاب النعمة فإن الله سوف يبرئك من الحسد جدا وضع. لا، لأن ده العلاج اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما تشوف حد معاه نعمة تقول إيه؟ ربنا يبارك. إن كانت من نعم الدنيا ادعي له واعلم أنها زائلة، وان الخير فيما قسم الله لك، وارضى بقضاء الله. وان من العباد من يصلح له الغنى ولو افقده الله لفسد حاله، وان من العباد من يصلح له الفقر ولو اغناه الله لفسد حاله. ان كان بقى الحسد هيجي لك في امر من امور الدين، فدي بقى تبقى غصه بشرط. لا تتمنى زوال العلم عن العالم ولا تتمنى زوال المال عن المنفق، ولا تتمنى زوال الصحة عن العابد، وإنما تمنى من الله أن يمنحك مثل ما منحك، وأن يبارك له فيما أعطاه. تبقى دي إيه؟ الغبطة. تحثك على التنافس والعمل. هذه الغبطة. فشفت واحد يقرأ القرآن أنا أليل وأطراف النار، ربنا يثبته في قلبه، ربنا يتقبل منه، ربنا يزيده. يا رب ليش تحفظ القرآن زي وأقرأ زي، يا رب اديني زي ما اديته. إذا كانت فزت، إذا ما تلكت فزت برضه، لأن الأعمال بالنفس، وكان لك من الأهل نفس ما له من الأكل. معاه فلوس وعمال ينفق يمين وشمال، ربنا يبارك له، ربنا يوسع عليه، ربنا يتقبل منه، بيغيث المنهوف والله المحروم، ربنا يوسع عليه عشان يدي كمان وكمان. يا رب اديني زي ما اديته، وخليني انفق كما ينفق في سبيلك وابتغاء مرضاتك. اذا اداك ربنا هتعمل زيه، واذا ما اداكش هتخلقك نفس الاكل. وحاول تحب الصالحين علشان يحشر المرء مع من احق. يبقى ده الامر الاول في علاج الحسد، الدعاء لذوي النعم ان كانت من نعم الدنيا. الامر الثاني عدم حب الدنيا ونزع الحب من قلبك، ولتعلم ان هذا الذي تراه نعمه قد يكون وبال، بل هو فتنه. انما اموالكم واولادكم فتنه. يبقى بتحسبوا على ايه؟ على سؤال، ده سؤال، ده امتحان. هتحسبوا على امتحان، قول ربنا نجحك. غلبان ربنا نجحك. تبقى ايه؟ ها؟ ما تتمناش زيه لانك قد تقع. يمكن هو ينجح وتسقط. مش كده؟ يمكن تتمنى اللي هو خده من امور الدنيا، تتمنى زيه. يحصل ايه؟ اللي هو النوع الرابع من الحسد، ان تتمنى مثل ما للمحسوب، ولا تتمنى الثواب للنعمة التي أعطاه الله إياه. لأن تبقى خطر، تبقى خطر، لأنه قرر ينقلب إلى حسد ويزيد معاه وتعدي وتروح للمحظور، وقد تعيش متضرر مهموم محسوب. فأمر أنت ربنا نجاك منه وسلمك منه، عاوز تبقي عليه ليه؟ أنت ضامن يمكن هو ينجح وأنت تصعد. هو ربنا اعطاه مال انفقه في المباح. لو اعطاك ربنا نفس المال يمكن تنفقه في المعاصي، تبقى مصيبه. طيب والانسان في امور الدين زي ما قلنا، ثم ان تدعيه وتسعى لان تحصل على ما حصل عليه دون تمني زوال النعم، وان انك تحبه فتحصل مع من تحب. طيب طبعا الرضا بقضاء الله، احنا قلنا ده مهم قوي، وأن تعلم أن الله قد قسم الأرزاق بين الناس، ويجب أن يكون مراد متفق مع مراد الله تبارك وتعالى، مش معاكس لمراد الله. طيب نتفضل بقى نقطة في موضوع الحسد، وهو ما هو علاج المحسود بعد أن تبين لنا علاج الحاسد؟ علاج المحسود إيه؟ علاج المحسود قال النبي صلى الله عليه وسلم للراجل اللي وقع ده من فوق متحسد، عمل ايه؟ جاب الحاسد وقال له اغسل، حطله ميه وغسل اطرافه في نفس الميه في الوعاء، يعني الميه اللي نزله من اعضائه، اعضاء وضوءه، اعضاء الوضوء نزلت الميه من اعضاء الوضوء وخلاه يتوضا، ونزلت الميه على فين؟ على اناء، وخد الميه اللي نزل من اعضائه دي وقال وصوها على المحسود. اول ما رشوش بالميه قام واقف كانما نشط من عقاقه، كان يتم الكتف وسكت. يبقى ده علاج المحسود. يمكن زمان كان فيه عاده عند الناس لما يشكوا في حد حسب يجيبوه ويشكوه فنجان قهوه، وبعدين ياخدوا التلوه بتاعه القهوه يبخروا بيها المحسود. طبعا دي ما اوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اوصف بايه؟ من الغسل، ولذا فيها حديث بقيه الحديث بقى. أيحدد احدكم ان راى نعمه على اخيه ان يدعو له، واذا استغفرتم فاغفروا. يعني اذا طلب منك غسل اعضاء لشك في انك حسد واثق كل حرف. بس انت خاف على ايه؟ انا احسب على ايه؟ ولا طب ليه؟ اختم اختم والله ما خاف. يبقى الحمد لله يبقى انا حسبت ان هو مقصود. ها؟ اذا ما خافش يبقى انت بريء. ما جراش حاجه. انا اذا وصلت فاكتب. ده علم المحسوب. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى اعطانا كنز. كنز. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ويجب على المحسود ان يعلم ان ما اصابك من حسن فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك. ولتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وكل من عند الله ولا يملك ان يضر احدا الا باذن الله. وكما قلنا الناس اقلام في يد القدره بهم يخط صباحه وقضاءه. على طول على طول الناس اقلام في يد القدره الالهيه يخط بهم قضاءه وقدره. فرض بقضاء الله واستسلم لله. طبعا احنا موضوعنا في الاساس هو مش انك تعلم نفسك من حد حسدك. لك احنا عاوزين تعلم نفسك من الحسد اللي جواك لان الحسد نوع من امراض القلب يجب ان نتخلص منه. ولا بد ان تعلم ان ما منا من احد الا وفيه هذا المرض بدرجات ايه؟ متفوقه. طب مش اللي انا ما حسيتش. لا انت شعرفك فكر وشوف وتامل وتخلص. طيب تاكد يقينا انك لا تحسد احدا. خلاص؟ في شرط بقى. كل ما تشوف نعمه ادعي. وكل ما كثر دعاؤك لاصحاب النعم علمت انك لا تحسد. وكلما قل دعاؤك لاصحاب النعم معنى ذلك ان فيك هذا الداء. فاتق الله في نفسك وعالج نفسك بنفسك وارض بقضاء الله واعلم ان الله تبارك وتعالى هو الذي قسم الارزاق بين الناس. خلاص؟ ولا حسد الا في اثنتين دول اللي افتح لي صحيح. رجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل اعطاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. اسال الله تبارك وتعالى ان يقينا واياكم شر الحسد وان ينقينا من هذا الداء. ونساله تبارك وتعالى ان يشفي قلوبنا من الحسد وان لا يجعلنا نحسد احدا من خلقه. ونساله تبارك وتعالى ان يرضينا بقضائه وقضائه. ونساله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الايمان واليقين حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا.